وصلى الله على محمد وآله المعمين. يظهر من كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه أنه إن لم يقل أحد بالمحظور الذي التزم به هو من استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد فلا محظور أصلا، فلا وجه للتوقف حينئذ من صحة من الحكم بصحة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا الذي أفاده لا نقول أنه عصر عقلي، وإلا نحن قدمنا بعون الله تعالى مانعا معقولا يمشي على سكة عدل، هذا في نجف الأشراف، هذا أنه مانع من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد. لا نقول إما أنه اجتهاده شريف لعل ما يعتقد ما نعتقد هو كان فاسدا عنده، أو نقول حصرون إضافي يريد هذا يتصدى للمعالم والقوانين فنقولهم هذا محظور، أما ما تفضلتم أنتم فليس به محظور. هذا مجرد كلامنا مع تعبير صاحبنا كفاية رضوان الله عليه. فقالوا إنه صاحب المعلمة يقوم بليه، هذا لعله يلزم من قوله عدم جواز الاستعمال ولا أكل بنحو الحقيقة، هذا في اللفظ المشترك إذا استعمل في أكثر من معنى واحد. هنا ثلاثة آراء المعروفة هذا في كلمات العلام الأصوليين من فقهاء من أصوليين الأبرار وكذلك العامة. رأي القائل هو مقولة جملة من المحققين إن الألفاظ موضوعة للمعاني بمعية، لا قيد الوحدة، لا الوحدة قيد ولا وحدة ظرف للموضوع. هذا مشهور، وهو عليه صاحب الكفاية وسيدنا الأستاذ وغيره من أجله، وهو الذي نتخيله صحيحا. الرأي الثاني عليه صاحب المعالم قدس سره، قال إن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، كأن المواضع يقيد المعنى الموضوع الذي يريد يضع اللفظ له يقيده بالوحدة ثم يضع اللفظ له. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي تبناه في القوانين رضوان الله تعالى عليه أنا قائلا بأن الوحدة ليست قيدا للموضوع بل هو ظرف هذا للموضوع، يعني حين الوضع اللفظ للمعنى يكون المعنى في ظرف الوحدة في حالة الوحدة. والفرق بين رأيين أخيرين رأي المعلم ورأي القوانين هو أنه اللفظ موضوع اللفظ فلاني وضع لمعنى فلاني أو فلان معنى موضوع، هذا عند صاحب المعلم قضية مشروطة عامة وعند صاحب القوانين قضية حينية. قضية حينية يعني يكون وصف المذكور فيها هذا كوصف العنواني للموضوع في القضية يكون يشكل ظرفا وحالة لثبوت الحكم هذا للموضوع، بخلاف القضية مشروطة فإن الموضوع في القضية يكون مقيدا هذا إذا كان كليا وموصوفا إذا كان جزئيا بذلك الوصف. هذا ملخص رأي هذه آراء الثلاثة مع التمييز بين هذه الآراء في خدمتكم. قالوا أولا نتصدى طبعا للعلام لرأي المعالم قدس سره، قال رأي معلم غير واضح غير صحيح، بل نقل لكلام العلام، لأن المقصود بالوحدة التي يجعلها قيدا للموضوع بل إما مقصود بمفهوم الوحدة وإما مصداق الوحدة أو مقصود به ما يسابق التشخص واحتمالات أخرى، هذا نطرحها في خدمتكم اتباعنا في الجلسات القادمة. فعلا كلامنا فيها مفهوم الوحدة، قالوا إن كان مقصود المعالم أن المعقود القيد في الموضوع لا هو مفهوم الوحدة، يعني ما نفهمه ونتعقله ويتبادر عندنا من لفظة الوحدة، هذا ماذا يتفهم، هذا كذا هو الذي مقصود. ردوا عليه في المشكينين رد القدس وغيره، قال هذا منافي للوجدان وخلص سطر واحد كتاب أو نصف سطر ونصف، هذا كأنه تخلص من ذلك. معلوما صاحب المعلمة عبقري الأمة هذا لا يتهضى عن موقفه بمثل هذه الهزاهز، هو يدعي التبادر. يا أخي قال للتبادر وحده مضمون كلامه الشريف، تبادر وحده حينما نستعمل اللفظ ونتعقل فيتبادر إلى ذهنا أو ذهنا يتبادر إلى المعنى المقيد بالوحدة. فأنت تقول هذا وجدان يكذب هو، هذا باطل بالوجدان، هذا دعوة الوجدان وحده هو لا يحل المشكلة والمعضلة. فلا بد من إقامة الدليل، بيان وجه استحالة هذا، كيف لا يكون، كيف لا يكون. بل أنت تقول وجدانك لا يكون، وجدانك لا يكون، ذاك يقول وجدانه، يقول وجدان ما يحكم أنه فلان يكون واقفا على الشارع، يا يقول بعيني شفته واقف على الشارع، وجدان خلي يمك عايش ما يفيد. ما الذي ينبغي أن نقابل به صاحب المعلمة رضوان الله تعالى عليه؟ هو أن نقول عندنا قاعدة هذا وكلائية، وتقتضي أنه هذه القاعدة تقتضي إن الوضع إنما يكون حيث يكون هناك غرض وكلائي، لأن أصل وضع اللغات نشأ من غرض وكلائي، وهو أصل التوقف في التفهيم والتفاهم عليه أو سهولة التفهيم والتفاهم بواسطة وضع الألفاظ. فلا بد أن يكون هناك، ولا بد أن نلتزم بأن أي قيد يؤخذ في أي معنى الموضوع لا بد أن يكون مفهوما مضع مندرجا في هذا الغرض. ومعلوم إن ومعلوم هذا المطلب صار مطلب آخر، ومعلوم إنهم بل الفوائد والمقاصد والأغراض إنما تترتب على واقع الشيء لا على مفهومه، ليس على مفهوم فقط. مفهوم الماء لا يطفي العطش ولا يطفي النار، وما مفهوم الماء لا يصنع منه الثلج ونحو ذلك، ولا هذا باقي مقاصد اللي يقصد من الماء، بل يترتب على واقع الماء. كذلك مفهوم الوحدة لا يترتب عليه الآثار المتوقعة من الوحدة مثل منافات مع الكثرة ونحو ذلك. فإذا كان هذا منشئ كانت الآثار إنما تترتب على واقع الوحدة، فلا بد أن يكون القيد للمعنى الموضوع لا هو واقع الوحدة لا مفهوم الوحدة. مفهوم الوحدة لا يعيد ولا يبيد، لا يسوي شيء. فإذا أنت تجعل مفهوم الوحدة قيدا وتريد ترتب الآثار المتوقعة من الوحدة، هذا ما يصير. مثل ما نقول التقليد للمجتهد العادل هذا مقيدا بالعادل، فهذه العدالة لابد أن يكون مقصود بها واقعها لا مفهومها، لأن الذي هذا يؤهل المجتهد للتقليد هو واقع العدالة لا مفهوم العدالة. فإذا هذا لابد أن يكون واقع العدالة، واقع هو قيدان للمرجعية وإمام الجماعة والشاهد على فلق في باص القضاء ونحو ذلك، كل ذلك واقع العدالة. كذلك واقع الوحدة ومصداقها ليس، فمقتضى الميزان العقلائي أن يكون القيد المأخوذ في الموضوع أمرا له منشئية الآثار، ومن والمفهوم الوحدة ليس له منشئية الآثار، فلا يؤخذ مفهوم هذا وحدة قيدنا للموضوع. وهنا محظور آخر، وهو محظور آخر في رأيه رأي المعالم رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه هو صاحب المعالم لا يفرق، استغفر الله، لا يفرق هذا في أخذ في دعوه في من أخذ كيد الوعد في الموضوع، لا لا يفرق بين المعنى الشخصي وبين أسماء الأجناس، وكأنه يمكن أن ننسب إليه أنه يلتزم بتحقق كيد الوحدة، أخذ كيد الوحدة، هذا فيلم أردني معا، هذا فيلم أمانيا فيلم الفيلم أسماء الأجناس هي معنى كلية والمعنى شخصية، ومعنى شخصي لا يقبل قيد، جزئي لا يكون كاسما ولا مقتصما ولا مقيدا ولا ميزانا، وهي تشلب قيد الوحدة، يعني هذا لا يخمسها. نعم صاحب القوانين هذا في معدل عن هذا المحظور الثاني، أما محظور الأول إن أخذ هو وحده إذن يأتي إشكال عليه، لكن محظور ثاني هو في معدل عنه، لأنه لم يقل بأن الوحدة قيدون، وإنما قال بأنه ظرف وحالة، وحالة وظرف كما يكون للكل كذلك يكون للجزئي. هذا فإذا ينبغي أن يرد على المعالم أنه مفهوم القاعدة قيد مفهوم ليس مفهوم الوحدة ليس قيدا، بهذا البيان ونهبه لا بالوجدانيات، وجدانيات هو من بالبحث العلمي، هذا مثل ما يكون هذا وسيلة العدد، والحمد لله رب العالمين.